قال مولانا وإمامنا علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه: دعوني والتمسوا غيري، فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول. واعلموا أني إن أجبتكم ركبت ما أعلم، ولم أصغ إلى قول القائل ولا عتب العاتب، وإن تركتموني فأنا كأحدكم، ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم، وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا. حيرت هذه الكلمة الباب الباحثين في موضوع الإمامة، لا سيما وأن الإمام سلام الله عليه قطعا نظره وعقيدته وتبنيه أن الإمامة إنما تكون بالنص. فما معنى أن الإمام سلام الله عليه يقول دعوني والتمسوا غيري، ويقول في خاتمة هذا الكلام: وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا؟ إنصافا أن ظاهر هذه الكلمة يوجب التساؤل بالتأكيد، بل قد يوجب التشويش في ذهن البعض، لكن المشكلة للبعض أولا حينما يدرس الكلام أو يدرس الناس يدرس منفصل عن جوه. المفروض أن كل كلام لكي تعرف مغزاه بشكل دقيق لابد أن تعرف الجو الذي قيل فيه. هذه مسألة بالوجدان، الكلمة الواحدة قد تقال في جو معين يكون لها معنى، في جو آخر يكون لها معنى آخر، بنبرة معينة تقال لها معنى، بنبرة أخرى لها معنى آخر. فمن هنا حينما ندرس كلام الإمام سلام الله عليه أولا نحن بحاجة أن نعرف الجو الذي تحدث فيه الإمام أو الظرف بالضبط، المرحلة، حتى نستطيع أن نشخص بدقة مقصود الإمام سلام الله عليه من قوله دعوني والتمسوا غيري أو أنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا. ثانيا أن استخلاص أي نظرية لأي إنسان لابد أن يتم بعد مراجعة جميع النصوص والكلمات الواردة عن ذاك الإنسان في الموضوع المعين. يعني مثلا لو يتحدث متحدث في الأسرة ولكن عن حقوق المرأة فقط، ما يمكن أنا أستخلص نظرية كاملة عن الأسرة من خلال هذا الجزء من البحث، لأنه في فرصة أخرى أتحدث عن حقوق الرجل، واجبات كليهما، حقوق واجبات الأولاد الوالدين. المفروض أن ألم بجميع الكلمات والنصوص المربوطة بالموضوع وبعد ذلك أستخلص النظرية كاملة. أما إذا أنا أخذ بعض الكلمات وأدع الكلمات الأخرى ما يمكن أن أستخلص النظرية كاملة. ولهذا النوع الذي ما يمثل تمام النظرية نسميه المتشابه، لابد أن يرد إلى المحكم، المحكم الذي يحدد لنا النظرية بشكل كامل بدون نقص بدون شبه بدون اشتباه. أما المتشابه الذي لا يحدد النظرية بشكل دقيق، وكما في القرآن محكم متشابه، في الأحاديث محكم متشابه، في كلام الناس محكم متشابه. أنت لما تتكلم عن موضوع معين أحيانا ما تريد تحيط بكل الموضوع، إنما تأخذ جانب منه وتتحدث. إذا واحد سألك أنه المسألة الثانية ما ذكرتها، تقول له أنا لست في صدد الإحاطة بالموضوع وأنا أتكلم عنها الزاوية فقط. فلما نريد نعرف رأيك في الموضوع الفلاني لازم نجمع كل كلماتك في الزوايا المختلفة ثم نستخلص النظرية الصحيحة الكاملة. هذه الكلمة واردة في نهج البلاغة الذي جمعه الشريف الرضي أعلى الله مقامه من كلام جده أمير المؤمنين عليه السلام. والكثير من الناس لا سيما من الجمهور يستدل بهذه الكلمة على أن نظر الإمام عليه السلام الله عليه نظر شورى وليس نظر أن الإمام بالنص، ولو كان منصوصا عليه ومنصوبا من الله عز وجل ما كان يقول لهم أنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا، أو يقول لهم دعوني والتمسوا غيري. وفي كلمة أخرى في نهج البلاغة أيضا ربما يتمسكون بها في كتاب الإمام عليه السلام إلى معاوية ابن أبي سفيان، يقول وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما فهو لله رضا. هذه الكلمات الواقع أثارت تساؤل، وطبيعي أن يكون تساؤل، لكن متى يكون طبيعي التساؤل؟ تساؤل إذا واحد يأخذ كلمة من نهج البلاغة ويترك بقية الكلمات، بل يقع في مشكلة. طبعا لازم يدرس كل كلمات الإمام علي في موضوع الإمامة والخلافة ثم يستخلص النظرية الدقيقة والكاملة. وكذلك طبيعي أن يكون هذا التساؤل للإنسان الذي يفصل النص عن جوه، ما يعرف الإمام وين قال هذه الكلمة، في أي جو في أي ظرف. إذا فصل عن جوه طبعا راح يقع في اشتباه، فلازم ندرس النص في جوه وإلى جانب النصوص الأخرى. هذا هو المنهج الصحيح. نهج البلاغة الواقع الذي هو جملة من كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولكن في نفس الوقت الذي نجد أن هذا المعترض يستشهد بهذه الكلمة من نهج البلاغة، نفس الوقت هو عند تشكيك أصلا في نهج البلاغة وفي نسبة نهج البلاغة إلى الإمام علي عليه السلام، هو عند تشكيك، يقول نهج البلاغة ما صادر عن علي عليه السلام، إنما هو صادر عن الشريف الرضي رحمه الله، هو ألف لكن نسب إلى جده علي عليه السلام احتراما إكراما، كأنه قدم له هدية مثلا بأن نسب إلى جده علي سلام الله عليه. وهذه الشبهة في وقتها وفي محلها سبق لنا أن رددنا عليها في سنوات سابقة، ولست الآن في صدد معالجة هذا الموضوع، إنما الشيء الذي أريد أن أقوله، أقول هذا الذي يعترض علينا يقول إمامكم يقول دعوني والتمسوا غيري وأنا لكم وزير خير لكم مني أمير، إمامكم يظهر منا أنه يقول بأن الإمامة ليست بالنص. طيب نسأله أولا، قل له أنت عندك نهج البلاغة مشكوك بالنسبة إلى علي عليه السلام، إيش معنى لما توصل إلى ما يخدم أغراضك تأخذ كلام وتبتر عن غيره وتبتر عن جوه وتستشكل به على الآخرين؟ وإما حجة أو غير حجة، إذا نهج البلاغة عندك غير حجة المفروض ما تستدل بهذا الكلام، وإذا كان نهج البلاغة حجة فالمفروض أن تغير نظريتك وتسحب كلامك السابق في نهج البلاغة. ثم ثانيا المفروض أن تراجع بقية النصوص. سقط يقول طيب أنا نهج البلاغة عندي غير حجة، لكنه عندكم حجة، أنا من باب الإلزام ألزمكم بما عندكم حجة، أقول نهج البلاغة أفرض عندي غير حجة لكن عندكم حجة وواردة بها الكلمة هذه، فإذا واردة بها أنا أحتج بها عليكم. نقول طيب نهج البلاغة عندنا حجة كله، لأنه فقط كلمة من كلماته، مقصودي كله يعني في الجملة، طبيعي هذا أيضا فيه بحث، لا أنه نأخذ كلمة من كلماته فقط ونحتج بها، خاصة في الموضوع الواحد. فرض الإمام علي يتكلم عن المرأة نجل البلاغة، كثير النصوص قسم يأخذون طرف فقط أنهن نواقص وكذا، يصير بناء يطبل علي عليه السلام يقول كذا عن المرأة، لا أنت اجمع الكلمات كلها وانظر أين قال الإمام سلام الله على هذه الكلمة، يعني بهالشرطين حينئذ تقدر تشخص موقف الإمام علي عليه السلام بالضبط من المرأة ومن كل قضية. إذن أول شيء نقول له أنت لما تستدل بهذا الكلام من نهج البلاغة علينا، نقول لك نهج البلاغة كل كلمات المربوطة بهذا الموضوع كلها عندنا حجة، فلازم نجمع كل الكلمات الأخرى وبعد ذلك نبحث. هذا أولا. ثانيا، لما نرجع للكلمات الأخرى في نهج البلاغة، أساسا الإمام عليه السلام عالج موضوع الإمامة والخلافة في نهج البلاغة بطريقتين من النصوص أو بمجموعتين. المجموعة الأولى النصوص الظاهرة الصريحة بأنه أولى بهذا الأمر، لا أولى من باب الكفاءة فقط، أولى بالنص والوصية. أخر الأولوية قد تقع على معنيين، قد واحد يقول أولى يعني يرى نفسه أكفى، هذا ما ينافي الشورى، وقد لا، أولى يعني أنه منصوص عليه. طبعا احنا لما نقول أولى مقصودنا بالدرجة الأولى هذا المعنى، ذاك صحيح أنه أكفى أكفى بالتأكيد، لكن بالدرجة الأولى والذي هو محل النقاش أساسا موضوع النص. فالإمام عليه السلام قطعا من هذه المجموعة من النصوص يبدو أنه صريح في أنه أولى بهذا الأمر وأنه منصوص عليه، منصوب من قبل الله تبارك وتعالى، مضافا إلى غير نهج البلاغة ليعلمكم أيضا هذه نقطة مهم أن نشار إليها. لما نقيم أو نحدد رأي الإمام علي في موضوع ما نكتفي بنهج البلاغة فقط، ونهج البلاغة ما بكل شيء، نهج البلاغة ألف أضعاف تقريبا 9 مجلدات ضعف نهج البلاغة بعنوان مستدركات نهج البلاغة، يعني ما لم يكتبه الشريف الرضي رحمه الله. الشريف الرضي اختار من كلام الإمام شيئا، فلازم نرجع إلى الكلمات الأخرى في غير نهج البلاغة أيضا ونضمها إلى هذه الكلمات، ثم نستخرج النظرية الدقيقة. الإمام عليه السلام في هذه المجموعة الأولى مثلا يقول وفينا الوصية والوراثة، حينما يتحدث عن عترة رسول الله صلى الله عليه وآله أهل البيت عليهم السلام، يقول وفينا الوصية والوراثة. كذلك في النصوص الأخرى في خارج نهج البلاغة بالعشرات التي يتحدث فيها الإمام عليه السلام عن أنه منصوص عليه، منصوب من الله عز وجل، ويحتج عليهم بالغدير وغير الغدير، حديث المنزلة. وواضح من هذه النصوص أن الإمام سلام الله عليه يتبنى مبدأ أن الإمامة بالنص، والنص بالرباني عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المجموعة الأولى، ويندرج في هذه المجموعة الأولى أو يؤكد هذه المجموعة الأولى الخطبة الثالثة في أوائل نهج البلاغة التي هي الخطبة الشقشقية التي يقول فيها أما والله لقد تقمصها فلان وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عن السيل ولا يرقى إلي الطير، فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا، وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء، كناية عن عدم الناصر، أو أن أصبر على طخية عمياء يشيب فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى، فصبرت في العين قضى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا، لاحظوا، أرى تراثي نهبا. يقول هذا حق أصلا منصوص، هذا حق مثبت، تراثي غير مسألة أنا أولى، تراثي يعني شيء منصوص ومشخص ومحجوز ومثبت ومنتهين منه، لا مجرد دعوة يدعي يقول أنا أولى بالكفاءة، لا لا، في نص إلى جانب الكفاءة. أرى تراثي نهبا حتى يقول، حتى إذا مضى الأول لسبيله أدلى بها إلى فلان بعده، حتى يقول عليه السلام فيا لله وللشورى، أنه لما مضى الثاني عهد بها إلى 6 رجال الشورى. الإمام يعقب على نظرية الشورى يقول: فيا لله وللشورى متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر، ولكني أسففت إذ أسفوا وطرت إذ طاروا. فصغى رجل منهم لضغنه ومال الآخر لصهره بعد هن وهان حتى قام ثالث القوم. إلى أن ينتهي من ثالث القوم يقول: فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إلي ينثالون علي من كل جانب للبيعة، مجتمعين حولي كربيضة الغنم حتى لقد شق عطفاي ووطئ الحسنان، حسنان طرف الثوب، ووطئ الحسنان. فلما نهضت بالأمر نكث الطائفة قصطت أخرى مرق آخرون إلى آخر خطبتي عليه السلام. إذن هذا نص مضافا إلى النصوص الأخرى من هذه المجموعة الأولى الصريحة في أن الإمام يتبنى مبدأ الإمامة بالنص، هذا واحد. في مجموعة ثانية من النصوص الإمام سلام الله عليه يظهر منها ربما بدوان لأول وهلة، يظهر شيء آخر، هذه تحتاج إلى دراسة. الإمام سلام الله عليه مثلا وهو يعتقد بأن الإمامة بالنص، لكن إزاء هذا إلى جانب هذا، الإمام يعتقد أن الأمة حينما ترفض نظرية النص، ترفض أن الإمام ينصب من قبل الله عز وجل، وهذا ليس بالأمر الغريب، ليش تستوحش؟ كثير من الأمور خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله حتى عاتبهم القرآن، في كثير من الموارد القرآن عاتبهم على مخالفتهم للرسول، تخلفهم عن الجهاد. ثم في السنة الشريفة وارد في التاريخ تخلفهم عن جيش أسامة إلى آخره، ليس بالأمر الغريب. فلما الأمة تصر على رفض الأطروحة الإلهية للإمامة أنها بالنص، في هذا المقام الموقف الشرعي ما هو؟ يعني الشريعة عندها حل، نسميه حل استثنائي، حل ثانوي. طبيعي الحل الأول الأطروحة الأولية النص، هذا استهمناه، لكن إذا الأمة ما عملت به الدين شو يقول؟ يترك الأمر سائب هالشكل أو عنده حل؟ قطعا ما يترك الأمر سائب بالتأكيد. لا يصلح القوم فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. ولذا رجال القانون يقولون بأن نشوء فكرة الدولة فيها نظريات، لكن النظرية التي عليها التحقيق أن نشوء فكرة الدولة في تاريخ الإنسانية نشأ من الأديان. الله عز وجل إلى جانب العلم والدين والإمامة في سفرائه إلى خلقه أعطاهم الزعامة السياسية أيضا، يعني الأمة تحتاج إلى حاكم مبسوط اليد. ولذا الله عز وجل أول ما افتتح الخليقة افتتحها بحجة، ما خلق إنسان غير حجة بعدين خلق الحجة، لا، أول ما دشن الحياة على هذه الكرة دشنها بآدم، وآدم حجة كان. إني جاعل في الأرض خليفة، إنا جعلناك خليفة في الأرض. مثلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فكرة نشوء الدولة أساسا هي فكرة دينية، يعني الدين هو الذي غرسها في النفوس، مضافا إلى كونها حاجة طبيعية، لكن الدين هذه الحاجة الطبيعية رشدها وأكدها ووضع لها أصولا. إذن الشريعة لما تواجه حالة طوارئ مثل هذه الحالة أن الأمة ترفض النص الديني، وش تسوي حينئذ؟ تترك الأمور سدى؟ قطعا هذا حل مردود مرفوض. هل يكون الحل هو عبارة عن تعيين حاكم من الخارج يفرض على الناس فرضا مثلا عنوان أنهم قاصرون، فتجي قوة كبرى مثلا تعين حاكم لهم كما يعين قيم على القاصر، هذا الحل مقبول؟ قطعا هذا مرفوض. هل يعين الحاكم عن طريق كسب الأصوات بالأموال والدعاية والإعلام وشراء الضمائر والذمم والرأي العام؟ الطريقة مقبولة؟ أيضا لا، غير مقبولة. هل يتم التعيين عن طريق القسر والغلبة، يجون على ظهور الدبابات صباحا ويقرأ البيان الأول بالقوة يستولون على السلطة؟ هذا مبدأ يقر الدين، مبدأ الاستبداد والقهر والغلبة أيضا ما يقر الدين قطعا. هذه أطروحات يعني المفروض أن يكون من الواضحات أن الدين ما يقر هذا. طيب شو يسوي؟ لا فوضى يقبل، لا استبداد يقبل، لا شراء بالأموال، لا فرض من الخارج. إذن الحل ما هو؟ أمثل الحلول هو الرجوع إلى الإرادة الشعبية، إرادة الناس. إرادة الناس، الناس كلهم ما يجتمعون على ماذا؟ على شيء واحد فردا فردا، بالنتيجة يبقى من له رأي آخر. الحل ما هو؟ والحل الأخذ بالأغلبية. ما عندنا هنا بعد مورد للقرعة، باتفاق المسلمين أن القرعة منصرفة عن هذا، ما حد يحتمل أن الحل هنا القرعة. يقول لك اختلفوا شو نسوي فنقرع سهام، لا، بالاتفاق أدلة القرعة منصرفة عن هذا، ما ناظر ناظر إلى أشياء ثانية. هذا لازم نحل بطريقة أخرى. طيب الطريقة الأخرى ما هي؟ شو نسوي؟ الطريقة الأخرى لم يبق إلا أن يرجع إلى الأغلبية، غايته كيفية أخذ الآراء. هذه مسألة مرة تطرح أطروحة أخذ الآراء في جميع الأماكن، في جميع الشرائح، ومرة لا. يقال أن هناك نخبة، هذه النخبة رأيها يمثل الرأي العام للأمة، فمن اختارته هذه النخبة فهو خيارة الأمة. هذا في الحقيقة طرح ثاني أو صيغة ثانية. هذه الصيغة الثانية تقريبا هي الصيغة التي ادعتها مدرسة الخلافة، فبقطع النظر أنه طبقتها ما طبقتها كيف طبقتها، لأن هذا بكلام أساسا في الخلافة الأولى وجاءت عن طريق الضغط وعن طريق القوة، وهذا واضح من قراءة التاريخ الطبري وغيره، كيف نزلوا بني سليم مسلحين وغيرهم، وكيف هوجبت بيوت ومنها دار الصديقة فاطمة عليه السلام. القضية واضحة، ما أعتقد تحتاج إلى بيانات مفصلة. وبعد ذلك انفرضت كأمر واقع القضية ومشى الحال على هذا. ثم الخلافة الأولى عهدت عهدا للخلافة الثانية، ما صارت انتخابات ولا اجتمع أهل الشورى، وإنما هو أصلا كان متحيرا، يسأل ابن عباس ليش، يقول له ما أدري، أسلمها الفلان بكيت وكيت، أسلمها الفلان بكيت وكيت، أسلمها الفلان. واضح أن في صدد ماذا؟ في صدد العهد، لا في صدد طرح القضية للانتخابات والشورى، وتشكلت بذيك الطريقة. على كل حال سنرجع للخلافة الأولى كيف عينت الخلافة الثانية. تمت عن طريق العهد. الخلافة التي تمت عن طريق العهد كيف يعطوها الشرعية، الشرعية الديمقراطية إذا صح التعبير، الشرعية العمومية، يعطوها الشرعية بها الطريق، يقولون أنه الأمة تلقتها بالقبول، فلما تلقتها بالقبول كانت يعني بحكم البيعة مثلا. جد الخلافة الثالثة وتمت بطريقة جعل الأمر شورى. الشورى هنا شورى في ستة، بينما النظرية السائدة كانت أن الشورى تكون للمهاجرين والأنصار لأهل المدينة، أنه العالم الإسلامي كان كله ينظر للمدينة، فمن اختارته المدينة بقية الأقطار تختارها. المدينة كلها ما اشتركت، اشتركت ستة فقط، والستة أيضا اختيروا بطريقة حاذقة بحيث تؤدي إلى النتيجة المطلوبة، وبالفعل أدت إلى النتيجة المطلوبة أن يتولاها نعم الخليفة الثالث، وهذا الذي تم بالفعل. يعني اختير الأعضاء بدقة بحيث ما يصل الأمر إلى غير ما وصل إليه، وبالفعل وصل إلى الخلافة الثالثة وتسلمت الأمر. هنا انتخابات عامة مثلا ولو في حدود المدينة مثلا، أو الرجوع للنخبة بدائرة أوسع مثلا 100 نفر 400 نفر 500 نفر. طيب المدينة نفوسها آنذاك على أقل تقدير كان 120,000 نفوس المدينة، زين في 6 نفرات يعني يمثلون كل المهاجر أنصار، الدليل على تمثيلهم أنه الأمة مثلتهم مثلا أو جعلتهم ممثلين. مع ذلك هذا كل نغض النظر عنه، نغض النظر أصل المبدأ نغض النظر عنه، الطريق نغض النظر عنها، الشورى إلى آخره، كل هذا أفرض أنه تنزلنا عنه. لكن يبقى شيء وهو أنه على كل حال هم يقولون بأن الأمر إنما يتم عن طريق الرجوع إلى إرادة الناس ولو بطريق الرجوع للنخبة. طبعا والتاريخ يشهد أن الإمام عليه السلام الله عليه الذي رفضوه كحاكم منصوب من الله منصوص عليه من الله، بعد ذلك قبلوه لا بعنوان منصوب من الله وإنما قبلوه بعنوان منتخب، منتخب الأمة قبلوه بطريقة ما تمت لغيره أو ما تم نظيرها لغيره أبدا، بالإجماع ازدحام الناس إقبال الناس على البيعة كان بشكل كثيف جدا ليس له مثيل فيما سبق، وما بكل قهر ما بكل قسر ما بكل إجبار، بالعكس بعضهم رفضوا وسموهم القعاد، بعض محبي الإمام أرادوا أن يقصروهم منحهم الإمام قال دعوهم، قالوا لا أقطع رواتبهم عطاهم، قال لا عطاهم أيضا ما أقطعه، كل شيء ما سوالهم الإمام أبدا. هذا موقف مشهود للإمام علي سلام الله عليه آنذاك. فالإمام حتى على القول بالشورى تمت الشورى له بشكل أكثف وأقوى وأوضح وأصرح وبدون أي مضايقات وأي إشكالات قانونية مثلا أو عرفية أو سياسية أو شرعية، تمت بتلك الطريقة بيعته سلام الله عليه. فلما تمت تمرد معاوية ابن أبي سفيان. معاوية ابن أبي سفيان كان يدعي ادعاءات الخاصة، الإمام سلام الله عليه ما دخل معه في المسائل الجانبية، دخل معنا معه في العمود الفقري للموضوع، قال له أنت حينما تتنكر لشرعيتي بأي مستمسك تتنكر لشرعيتي، مستمسك ما إذا ما تقبل نظرية أن الإمام بالناص والنصب الإلهي لابد أنت تقبل بما قبله المسلمون الذي قبله المسلمون، وأنه إذا ما يكون إمامه بالنص فالأمر لا يكون فوضى ولا يكون بالاستبداد ولا ولا ولا، وإنما يترك للشورى. ما لك الحق أنه تختار شيء آخر أبدا، النتيجة إما هذا وإما هذا، إذا ترفض النص فالشورى. طيب الشورى الآن الصحابة الأنصار المهاجرون اجتمعوا علي، واللي بايعوني نفس الذين بايعوا من قبلي، هذه بعد إضافة، وعلى ما بايعوهم علي وأكثف وأقوى وأوضح. إشكالك في الشرعية ما هو؟ الإمام كان في صدد الحقيقة النقاش الجدلي كما يعبر عنه مع معاوية ابن أبي سفيان. ليش أسميه جدلي؟ لأنه الإمام في كتاب الذي راح أقرأ بعد قليل والذي يستشهدون بجماعة يقولون إمامكم يقول بالشورى ما يقول بالنص، الإمام يذكر الشورى في الكتاب، يذكرها من باب ماذا؟ الإلزام للخصم. هذا يعبرون عنه بحث جدلي، يعني قل له جدلا إذا كان الأمر بالشورى فالشورى هذه الشورى لمن؟ ليست الشورى أنه حسب ما قرروها الصحابة، حسب ما قرروها أن الشورى للمهاجرين والأنصار، لا أنه الشورى لازم تراجع كل أقطار العالم الإسلامي. لا، هذا ما التزموا المهاجرين والأنصار، ما التزموا بذلك. قالوا الشورى، شورى النخبة من أهل المدينة. بهذا تمت شورى الأول والثاني والثالث والإمام سلام الله عليه. فالإمام علي عليه السلام يقول له مقتضى القاعدة أنه أنت إذا ما تقبل النص وتقبل الشورى، وعليك أن تقبل الشورى إذا لم تقبل النص، لأنه أهون الحلول وأسلم الحلول الأخرى. طيب الشورى حصلت بالنسبة لي والناس اختاروني، إشكالك ما هو؟ الإمام لاحظ كلمته وين جاءت؟ جاءت فيها الجو، في صدد النقاش الجدلي مع معاوية. كتاب رقم 6 من الكتب في نهج البلاغة، يقول عليه السلام لمعاوية بن أبي سفيان في هذه الرسالة: أما بعد، فقد بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فليس للشاهد أن يختار. خلاص اختار الناس، فليس للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد. الذي هو غائب في الشام، في أفريقيا، ما أدري وين، هذا ما يروحون وراء مثلا حتى يأخذون رأيه. لا، قرار الشورى هكذا عند القوم، عند المهاجرين والأنصار، فليس للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد. ثم يقول عليه السلام: فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما فهو لله رضا. كيف هذه الكلمة اللي تغر البعض؟ يتصور أن الإمام رأيه أن الشورى رضا. أي شورى رضا؟ الشورى الذي هي الحل الأولي والأساسي، أو لا الذي هو الحل الاستثنائي والثانوي حينما ترفض الأمة النص؟ الإمام وين يتحدث؟ بأي جو؟ ومع من يتحدث؟ حدث مع معاوية الذي كان يرفض كليهما، لا يقبل شرعية النص ولا يقبل شرعية الشورى. فالإمام يقول له أن الله عز وجل قطعا لا يرضى بأن يكون الأمر بالاستبداد، بالفوضى، بالمال، بالفرض، وإنما الشيء الذي الله تعالى يعني يرضى به أن يكون حلا في مثل هذا الظرف الاستثنائي هو أن يكون الأمر بالشورى على كل حال. فإذا اجتمعوا على أمر رجل وسموه إماما فهو لله رضا، رضا بهذا المعنى الذي بينته، الرضا الاستثنائي للرضا الأولي، بقرينة النصوص الأخرى. شوف تأثير الجو وتأثير الكلمات الأخرى، نصوص الأخرى التي يقول فيها: تقمصها فلان وهو يعلم أني محلي منها، محل القطب من الرحم، يقول أرى تراثي نهضة، يقول فينا الوصية والإمامة، إلى آخر بالعشرات النصوص الأخرى التي يظهر منها، بل صريحة في أن الإمام عليه السلام يتبنى أن الإمامة بالنص. ثم يقول عليه السلام: فإن خرج خارج عنهم بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج عنه، فإن أبى قتل لتوليه غير سبيل المؤمنين. هذه الكلمة إلى جانبها الكلمة الثانية التي صدرت بها البحث، حينما جاءوا لبيعة الإمام سلام الله عليه بعد مقتل الخليفة الثالث، جاءوا لبيعة الإمام بذلك الشكل المكثف. الإمام عليه السلام أراد أن يبدد شبهة، يزيف شبهة، يزيفها عملا. الإمام عليه السلام مظلوم مضاعفا، لا فقط مظلومه فقط، مظلوم مضاعف، مظلومية مضاعفة، مظلوم وكان خصمه يطرح على أن ظالم، هذا بعد من أشد المظلومية، أنه هذا حريص على السلطة، حريص على الكرسي، حريص على الحكم إلى آخره. ولهذا في خطبة النهج يقول: إن أقول أطالب بحقي يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول خاف من الموت، جزع من الموت، هيهات بعد التي يا والتي. والله إن ابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بمحالب أمه، ولكن اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة. ما تتحملون الذي في صدره، تشعر الإمام عند غصة حسرة في صدره سلام الله عليه. فالخلاصة الإمام كان هرجع لي من خصومة منافسيه، أنا هذا رجل يريد حكم ويريد كذا وخالف فلان وخالف فلان، فمن هنا الإمام أراد أن يزيف هذه الدعاية عمليا. لما جاءوا إليه قال دعوني والتمسوا غيري. ليش؟ علل هو الإمام، يعني مضافا إلى تبديد الدعاية في مبرر موضوعي علل، قال فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان، يعني يقول أن الظروف الآن ظروف مضطربة مرتبكة غير مساعدة، يعني ما راح يسمح لي أن أطبق المنهج الذي أريده، لأن الناس تعودت على سيرة أخرى منهج آخر. مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تقوم له العقول قلوب ولا تثبت عليه العقول، واعلموا أني إن أجبتكم على فرض أني أستجيب ركبت بكم ما أعلم، يعني أنا أعمل بتشخيصي أنه هو الحق وما هو الصالح أنا أعمل به، لا تقيدون بآرائكم وبسيرة فلان وفلان، أنا ما ملزم، هذا شرطي على فرض أقبل بأن أعمل بما أعلم أنه الحق بيني وبين الله عز وجل. ركبت بكم ما أعلم ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب، وإن تركتموني فأنا كأحدكم، بل لعلي أسمعكم وأطوعكم لمن تولونه أمركم. ليش؟ لأن إذا غيري قد ينازع في مسائل شخصية أنا ما راح أنازع في مسائل شخصية، لأن أنا هدفي حفظ كيان الإسلام. وحينئذ فإذا رفضتم لا الإمامة بالنص اتقبلوها، ولا اتبايعوني بشرط أن أعمل بحسب تشخيصي وعلمي، فحينئذ وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أبيرا. هذه الكلمة لاحظت ما نجت في مكانها المناسب، اللي يقول أنه لا تقبلون إمامتي بالنص ويصير بناكم أنه اتركوني لأن ما تقبلون أن اتبايعوني على أن أعمل بعلمي، طيب حينئذ يقول خلوني أنا أعين المسيرة، أساعد المسيرة، أسدد المسيرة، أرشد المسيرة، أنا ما راح أبخل عليكم بمعونة. المقصود وزيرة ما يقصد يعني مطالبة بمنصب، الوزير كلمة تقال، يعني أنه إذا ما راح أصل إلى الخلافة فحينئذ أنا راح أساعد وأساند وأدعم، وهذا ما ثبت بالفعل من الإمام سلام الله عليه في أيام الخلفاء، حتى قال قائلهم لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن علي سلام الله عليه. أبا حسن أنت صراط المهيمن لو أنصفوك، وأنت جعلت الطغاة عبيدا ولولا حسامك كانوا ملوكا، وأنت المقدم في المعضلات وعند الخلافة لم أخروك. هذا اللون من المرونة عند الإمام سلام الله عليه والروح الرياضية في معالجة الأزمات، تعرف كيف عالج القضية، هذه الروح نفسها موجودة عند أبنائه سلام الله عليهم. الحسن عليه السلام الذين بايعوه أغلبهم ما بايعوه معتقدين بإمامته نصا وبالنصب الإلهي، لا، وإنما بايعوه كما بايعوا أباه سلام الله عليه أغلبهم، لأنه نسبة الشيعة أقلية، الشيعة بالمعنى الخاص أقلية قطعا، الذين يعتقدون آنذاك بأن الإمام النص نسبتهم أقلية. الحسين سلام الله عليه كاتبوه 12,000 كتاب، لا يعني 12,000 نفر، لأن بعض الكتب موقعة من مجموعات 4 نفرات 10 نفرات 20 نفر يوقعون، كتبوا للحسين سلام الله عليه أن اقدم إلينا، أنت إمامنا، لا نجتمع مع والي الكوفة في جمعة ولا جماعة، أغفنا إلى آخره. الإمام سلام الله عليه انطلاقا
من أن الأمور يجب أن لا تترك فوضى، وطالما الأمة تطالب فعليك أن تتصدى لإصلاح القدر الممكن. أمة ما تقبلك إمام بالنص، تقبلك بالشورى والطيب إذا تقدر، فحينئذ لبي الدعوة. فإن نكثوا فتكون قد أقمت الحجة عليهم، أنت ما راح تكون ملوم أنه الناس دعوا وما استجابوا وخلى الأمة الإسلامية تقع في كوات. بعد هالكلام ما يجي، بالعكس المراقب، كل مراقب للسارة يقول لا، لبى دعوتكم استجاب لكم، لكنكم غدرتم نكثتم. وفي نفس الوقت مقتله سلام الله عليه راح يكون بمظلوميته بعطائه راح يكون سببا لخلود الإسلام لحفظ الإسلام. وإلا هو الإمام عليه السلام كان يقدر أن الظروف راح تنتهي إلى هذه النتيجة، حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا صلت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لساجدة الضبا محرابا ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا. وما وقف الأمر عند الحسين عليه السلام وأهله وصحبه من الضحايا والشهداء سلام الله عليهم، بل تعداه إلى الهجوم على آل رسول الله، عيال رسول الله. وما وقف عند الهجوم بل تعداه إلى سوقهم سبايا من بلد إلى بلد. ما أصبح صباح 11 معانين بالأمس آلام العاشر وآلام ليلة 11 رعب وذعر وقلق، نعم وحزن، وإذا من أول الصباح وإذا بالجند، جند عمر بن سعد، جاءوا إليهم واستاقوهم سبايا.